قال العلامة الألباني رحمه الله: عاشرا أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها. يعني الميت إذا أرادوا تغسيله جردوه من ثيابه ثم يغطى ثم يجعل الغاسل على يديه خرقة على يديه خرقة ويغسل جسمه. فإذا احتاج إلى تغسيل عورته بخرقة قالوا أيضا يستعمل خرقة أخرى لبقية البدن، يستعمل خرقة أخرى لبقية البدن حتى لا يمس عورة الميت مباشرة. يعني هو قال هنا بخرقة أو نحوها، فإذا كانت هناك قفازات وهي ساترة قوية تمنع، لكن الخرقة أولى تجعل على اليد لأنها تؤدي إلى تنظيف الجسم أكثر. قال: فإنه كذلك كان العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هناك دليل في أنه يغسل بخرقة، لكن كان العمل في زمن الصحابة على هذا. دليل ذلك كما يفيد حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. هذا والشاهد أنه يجرد من ثيابه، كان عندهم المعتاد والمعهود أن الميت يجرد من ثيابه. أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، يعني الذين هم في ذلك المكان يفكرون في هذا الأمر، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه مزية له. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يعني دون أيديهم مباشرة لجسده. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. هذا سيأتي كلام هذه المسألة بعد قليل. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله برقم 1538. قال: 11، يعني المسألة 11: والغرض من ستر جسمه واستعمال الخرقة، يعني ما الغرض من ذلك وما الحكمة؟ ألا يطلع على عورته، ألا يطلع على عورته، ولا تمس عورة الرجل من السرة إلى الركبة. على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. هذا الحديث جاء عند أبي داود والدارقطني، عند أبي داود والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الألباني: سنده صحيح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، جاء عن جرهد، جاء عن جرهد ومحمد بن جحش وعلي بن أبي طالب وابن عباس، جاء عن جرهد ومحمد بن جحش وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة، بعضهم حسنها بمجموعها. قال: وأما المرأة المسلمة طبعا فهي عورة إلا مواطن الزينة، منها هي الرأس والأذن والنحر وأعلى الصدر، موضع القنادة والذراع، مع شيء من العضد، موضع الدملج والقدم وأسفل الساق، موضع الخلخال وما سوى ذلك، فعورة لا يجوز للمرأة. كالمحارم، أن تنظر إلى شيء منها ولا أن تبديه، لصريح قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر منها للمحارم أو عند النساء. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب كما تقدم معنا في أول هذا الدرس هو فتح، فتحة يدخل الإنسان فيها رأسه إذا لبس، فيسمى الجيب. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي ينزل الخمار على الرأس حتى يغطي. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آباء بعولتهن، أي آباء أزواجهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، يعني أبناء أزواجهن من امرأة أخرى، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن. الآية. قال: ثانية عشرة، ويستثنى مما ذكر في رابعا، يعني في القسم الرابع الذي هو أن يخلط مع آخر قسم منها شيء من الطيب والكافور، يستثنى من هذا العموم المحرم، فإنه لا يجوز تطيبه، لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا: لا تحنطوه، وفي رواية: لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا متفق عليه عن ابن عباس، حديث متفق عليه عن ابن عباس. قال: ثالث عشرة، ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا، يعني الذي هو أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، إلا ما استثني كما يأتي بيانه، هو الآن يستثني. قال: ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان، فإنه هنا خطأ، الصواب فإنه يجوز زيادة الكاف وأيضا تعديل الكلمة فغنه هنا، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، يعني أن المرأة يجوز لها تغسيل زوجها الميت، يعني إذا كانت غير مطلقة رجعية، المطلقة الرجعية فيها خلاف، لكن المرأة إذا ماتت، مات زوجها وهي تحته بغير طلاق رجعي، فإنه يجوز لها تغسيله بإجماع العلماء. قال: لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما أنه مؤيد بحديثين. قل هنا: أما الزوجة، أما تغسيل الزوجة لزوجها الميت، أما تغسيل الزوجة لزوجها الميت فقد نقل ابن المنذر الإجماع فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة تغسل زوجها بإجماع العلماء، على أن المرأة تغسل زوجها. وأما تغسيل الرجل لزوجته وأما تغسيل الرجل لزوجته ففيه خلاف بين العلماء، وقول الجمهور أنه يغسلها وهو أولى بها من النساء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال ابن المنذر ولا فرق بين غسل الرجل أو غسل الرجل زوجته وبين غسلها إياه، لا فرق بينهما، لأنه لم تزل الحرمة بالموت بينهما، أو أنه يعني يحرم عليه بعد الموت أن ينظر إلى مواطن فيها أو تنظر هي، لا. فلذا قال ابن المنذر ولا فرق بين غسل الرجل زوجته وبين غسلها إياه، وهذا هو الصحيح كما تقدم قول الجمهور للأدلة التي ستأتي. قال بحديثين، الأول قول عائشة رضي الله عنها في حديثها المتقدم: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وهذا تقدم الحديث أنه عند أحمد، وهو في الصحيح المسند للعلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. الثاني عنها أيضا، يعني عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، يعني رسول الله ذهب يصلي على الجنازة ثم رجع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، يعني شدة الصداع في رأسها، فقال: بل أنا ورأساه ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. هذا هو الشاهد. وفي رواية أخرى للحديث أنه قال: بل أنا ورأساه، قالت: ما أراك إلا متزوج، يعني إذا ماتت. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. هذا هو الشاهد من الحديث، تغسيل الرجل لزوجته: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. انتهى كلامه رحمه الله.